البحث في ما لو ادعى المالك مثلا أنها إيجار والمتصرف أنها عارية، قول من يقدم؟ بعد إقصاء كلام الشيخ في المبسوط رحمة الله عليه، واستبعاد أن يكون المورد من موارد التداعي لأنه لا تشكل لدينا خصومتان، فيكون من المدعي والمنكر. هنالك كلام بأنه يكون مدعي الإجارة هو المدعي لأنه يدعي اشتغال ذمة المتصرف بالأجرة المسمات، ومدعي العارية هو المنكر. وهنالك من ذهب إلى أن لا، مدعي الإجارة هو المنكر لأنه يدعي شيء وفاق الأصل، وأما مدعي العارية يكون هو المدعي لأنه يدعي خلاف الأصل. أي أصل؟ هذا الأصل بيناه أحد نكات النكتة التي مضت بالأمس لأصحاب الكرام المسلم، والتي نوقش فيها تارة بالمقتضي كما ذكر السيد الحكيم، وأخرى بثبوت المانع كما ذكر السيد الخوي قدس الروح هو الإذن في البحث. وقلنا بأن شيء من المناقشتين لا ترجع لي محصل. والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني في البحث اللي هو قاعدة على اليد وقاعدة الاستيفاء والإتلاف في البحث، الفارق بينهما بين هاتين القاعدتين أن قاعدة على اليد تثبت الضمان حتى في صورة التلف، تثبت الضمان حتى في صورة التلف فيما لو لم تكن اليد مأذونة في البيع. وأما قاعدة على اليد أو قاعدة الاستيفاء إنها تثبت الضمان بملاك الإتلاف في البيع، والفرق بين صورة التلف والإتلاف واضح كما مر معنا. فالوجه الثاني والدليل الثاني الذي يتمسك به من يقول بأن قول المدعي الإجارة هو المنكر في البيع لأنه يدعي اشتغال ذمة المتصرف بأجرة المسمات وهو وفق لإذن الأصل، هو قاعدة على اليد أو قاعدة الاستيفاء والإتلاف. السيد الحكيم قدس سره الذي ناقش في قاعدة الاحترام تمسك بمثل قاعدة على اليد أو بقاعدة التصرف والاستيفاء في البيع. هذا هو الملخص بالنسبة لهذه القاعدة حينئذ في البحث. والإشكال حينئذ فيها أيضا من ناحيتين، الإشكال الأول أنه لا يجوز التمسك حينئذ لا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي التي تشمل الضمان الأعم من ضمان العهدة بإرجاع شخص العين على تقدير وجوده، أو ضمان الذمة بالاشتغال الذمة بالبدل المثلي أو بالبدل القيمي في البيع. هذا اللي تقدم معنا. وبالتالي إذن هذه القاعدة إذن غير تامة في المقام. ليه؟ لأن لهذه القاعدة بل لقاعدة الاستيفاء والإتلاف، الضمان بملاك الاستيفاء والضمان بملاك الإتلاف، لهاتين القاعدتين حينئذ لهما مخصص وهو عدم ثبوت الإذن في البيع، لأنه إذا كان هنالك إذن سوف تكون يده مأذونة، فإذا ما كانت يده مأذونة سوف لا تكون يد عادية، وبالتالي لا تكون يد ضمان، وحينئذ يحكم بضمان صاحب تلك اليد ولو على تقدير التلف لعدم صدور الإذن في البيع. وهكذا بالنسبة لقاعدة الإتلاف والاستيفاء، حيث يحكم بالضمان فيما لو أتلف أو استوفى مع عدم الإذن، أما مع صدور الإذن قطعا ما في عندنا ضمان. إذا هو أذن وهتك حرمة ماله وأسقط مالية ماله فحينئذ الشارع لا يحكم الضمان. قاعدة الإتلاف تكون هي بمثابة السياج حينئذ لمال المسلم في البيع. قاعدة على اليد أيضا هي سياج لمال المسلم. الإذن مو فقط وفقط رافع الحرمة التكليفية، بل هذا الإذن رافع للضمان، يعني ذلك الإذن الذي يكون مخصصا لقاعدة على اليد ولقاعدة الاستيفاء ولقاعدة الإتلاف التي توجب الضمان، هذه القواعد إنما توجب الضمان في صورة عدم صدور الإذن النافي والرافع للضمان في البحث. المتصرف يدعي أنه صدر الإذن، المالك يقول لا ما صدر الإذن. المالك وقت عم بيقول أنه في إجارة، عم بيقول أنه في أجرة مسماة، ما صدر منه إذن، قد هدر حرمة ماله في البحث. المتصرف لما يدعي العاري عم بيقول لا صدر الإذن، وأن الإذن بالتصرف كان على وجه المجانية لا على وجه الضمان في البحث. وحيث لا يعلم أنه فعلا صدر الإذن فكانت عارية، أو لم يصدر الإذن فكانت إجارة في البين، حيث لا يعلم يكون التمسك بمثل قاعدة على اليد وبقاعدة الإتلاف أو الاستيفاء في المورد هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه في البين. ليه؟ لأنه نحن هذه القواعد تكون قواعد تضمينية في صورة عدم صدور الإذن من المالك في البين، بحيث إذا ما صدر الإذن من المالك بعد حينئذ نخصص بهذا الإذن مقتضي تلك القواعد التضميني حينئذ في البحث. مقتضيه التضمين نخصصه حينئذ ب أو مقتضيها التضمين نخصصه حينئذ بصدور الإذن. وحيث يشك في صدور الإذن في البحث، يعني يشك في المخصص، فيكون المورد من موارد التمسك لو بدنا نتمسك بأصالة القاعدة على اليد ما أخذت أو ب قاعدة الاستفاء والإتلاف في البين، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمن؟ للمخصص في البين، حيث أنه صدر المخصص ولا يعلم أن المورد هو مورد مصداق المخصص أو لا يكون مصداق المخصص فيتمسك فيه حينئذ بذلك العام في البين. إذا حاصل الإشكال على التمسك حينئذ بهاتين القاعدتين، بقاعدة على اليد تارة وبقاعدة الاستفاء والإتلاف أخرى، إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام في البحث، لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في البين إنما حينئذ يتم فيما لو لم يكن هنالك أصل يمكن أن يتغلب حينئذ فيه عليه على هذه الشبهة المصداقية. يعني بعبارة أخرى، لو كان حينئذ هذه يعني لو كانت الشبهة المصداقية للمخصص مستحكمة في البيت يمكن حينئذ أن نقول أنه لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا. حتى لو كان المخصص منفصلا في البين لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، لا سيما على الدعوة التي مضت معنا في بحث العام والخاص من أن العام حينئذ يتقيد بنقيض الخاص ويتعنون بنقيض الخاص في البحث. فلو كان لدينا عام يقول مثلا بتضمين اليد، أو كان لدينا عام يقول بالتضمين بملاك الإتلاف أو بملاك الاستفاء في البحث، وورد له مخصص هو أنه إنما اليد تضمن والإتلاف والاستفاء يضمن مع عدم الإذن في البحث، وإذا مخصص منفصل في المقام، بعد ذلك حينئذ شككنا بأن المورد هل هو مورد للخاص أو مورد حينئذ أو ليس موردا للخاص، لا يجوز التمسك بالعام. ليش؟ لأن العام سوف يتعنون بنقيض الخاص، يعني أن اليد التي يحكم بتضمينها تلك اليد الغير مأذونة، الإتلاف الموجب للضمان أو الاستفاء الموجب للضمان ذلك الإتلاف غير المقرون بالإذن، ذاك الاستيفاء غير المقرون بالإذن. وحيث يشك بأن المورد في إذن ولا ما في إذن في البين، ليش؟ لأنه بناء على العارية في إذن، بناء على الإجارة لا ما في عنا إذن، حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه ولو المنفصل، فضلا عما لو كان متصلا في البين، ضرورة أن العام يتقيد ويتعنون بنقيض الخاص بعد ورود التخصيص في البين. إلا أن هنالك ما بيدنا أن نتغلب على هذه الشبهة المصداقية لمخصصه في البحث. ما هو الذي نتغلب به؟ لأنه شو منشأ حينئذ شبهة الإذن؟ شو منشأ شبهة صدور الإذن؟ وبالتالي ما هو منشأ أن يكون المورد حينئذ مورد شامله قد شمله المخصص، وبالتالي لا يمكن أن نتمسك بعموم قاعدة على اليد أو بعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو من استوفى مال الغير فهو له ضامن في البحر. منشأه هو دعوة العارية من قبل المتصرف في البحر الذي تصرف بتلك العين، وادعى العارية يعني عم يدعي شو الإثم. هذا هو منشأ الشبهة حينئذ في البحر. وبوسعنا حينئذ أن نتغلب على هذا المنشأ بأي شيء، بأصالة عدم العارية، لأنه دعوة العارية دعوة وجودية مسبوقة بالعدم في قلبه، والأصل حينئذ شو؟ عدم. كان وما كانش في عاري، وعيش لامبارح وما كانش في عاري، اليوم يشك بأنه صدرت العارية أو لم تصدر. الأصل حينئذ عدم صدور العارية في قلبه، فيجري أصالة عدم العارية حتى ينقح لدينا موضوع التمسك حينئذ بعموم أصالة اليد أو القاعدة احترام حينئذ مال عفوا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو ضامن، أو بقاعدة الاستفادة الاحترام مضت معنا بالأمس. وإذا حينئذ لا بأس به لو كان ما بيدنا حينئذ أن نعالج الشبهة المصداقية للمخصص، ولو من أصل تعبد إحرازي في قلبه، يمكن التغلب على تلك الشبهة المصداقية وبالتالي نتمسك بعموم حينئذ العام بلا أي مشكلة في قلبه. واضح؟ مشكلة الشبهة المصداقية هو احتمال الإذن، ومنشأ احتمال الإذن هو دعوة العارية من طرف المتصرف. هذه دعوة العارية من طرف المتصرف نتغلب عليها بأصالة عدم الإذن العارية. أصالة عدم العارية إذا ما ضمت إلى قاعدة على اليد، إذا ما ضمت إلى قاعدة الاستيفاء وقاعدة الإتلاف في البين، الإذن يحكم بالضمان بلا أي إشكال في البين. هذا الذي نريد أن نشير له. إن قل طيب ما هيدي قاعدة، ما هيدي أصالة عدم العارية، منا معارضة بأصالة عدم الإيجار. أصالة عدم العارية معارضة بعدم أصالة عدم الإيجار، هيدا أمر وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدمه، وذاك أمر وجودي حينئذ مسبوق بالعدم، والأمر عندنا مردد بين العارية والإيجار، ذاك يدعي العارية والأصل عدمه، هيدا يدعي الإيجار والأصل عدمه في الله. نقول لا مانع حينئذ من جريان الأصلين إذا لم يكن جريانهما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البين. خليهم يجروا صحتين عام، نحن لأنه هذه الأصول حينئذ يكون تساقطها بملاك الترخيص في المخالفة القطعية. خلي يجروا الأصلين، أصالة عدم العار وأصالة عدم الإجارة في البين، خير إن شاء الله. هل رخص في المخالفة القطعية؟ قطعا لا يرخصان في المخالفة القطعية. في نعم
بتباين
معلش معلش هيدك على مقولة للميزة رحمة الله عليه في بخاتمة بحث الأصول، بس ما يعني التكاذب التنافي فيما بين الأصول إنما هو بملاك الترخيص في المخالفة القطعية. أزل من هذا ما في علمنا نحن في البحث. ليش؟ لأنه مر مع وسوف يأتي في بحث التعارض اللي هو حينئذ تنافي بين مدلولي الدليلين بالذات، مثل صلي مثلا ولا تصلي، أو صلي مثلا وتكره مثلا الصلاة على سبيل الفهم. واضح يعني وجوب وحرمة أو وجوب وكراهية في البين، هذا تنافي بالذات، أو التنافي بالعرض بملاك العلم الإجمالي. أي علم إجمالي؟ مثل مثلا الدليل اللي تكفل وجوب صلاة الظهر، والدليل تكفل وجوب صلاة الجمعة، ونحن نعلم إجمالا أنه في اليوم الواحد لا تجب شو الصلاة، ابتداء بين دليل وجوب صلاة الجمعة ودليل صلاة الظهر ما في عندنا تعارض وتنافي. ولكن يا بس خل كمل الشيخ، في موارد وجوب صلاة الجمعة وفي موارد وجوب صلاة الظهر أصلا ما في تنافي، خلي يصلي الظهر وخلي يصلي الجمعة يوم الجمعة في البيت. لكن لمكان العلم الإجمالي به أنه لا يجب في اليوم الواحد أكثر من 5 صلوات في قلبه، فحينئذ بيحصل تنافي بين هذين الدليلين، لكن تنافي بالعرض وببلكة العلم الإجمالي، أما بالذات ما في تنافي بينهما. وهذا هي الضابطة للتعارض اللي مرت معكم في الكفاية، وهو التكاثر والتنافي بين مدلولي الدليلين بالذات أو بالعرض، وليس منه مسألة التنافي أو التكاذب بين حينئذ الأصلين في موارد العلم الإجمالي. هذيك النقطة فيه ترتبط بمسألة، لأنه ما في دليلين، استصحاب مثلا الطهارة في الإناء الشرقي مع إصحاب الطهارة في الإناء الغربي، ما في عندك لسان، ما في عندك دليل لحتى يصير في تنافي بين مدلولي الدليلين، بل لكونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص القطعي في المخالفة اللي ذكر سيدخون، أو لارتكاز المناقضة بين اهتمام المولى بالغرض اللزومي ورفع اليد عنه لمجرد التباسه بالغرض الترخيصي حينئذ في البين، هون ساعتها بيصير في تنافي بينهما، ولا ابتداء ما لا يكون حينئذ تنافي بينهما. فالنقطة التي على أساسها نمنع من جريان الأصلين فيما لو أديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وفي المورد لا يؤديان فيما لو جرى إلى فيما لو جريا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه في عنا استصحاب عدم العار جرى، نقح لدينا حينئذ موضوع التمسك بعموم قاعدة على اليد، لأن قاعدة على اليد واضح إنما تجري مع عدم الإذن، مع عدم المخصص، والمخصص هو الإذن في البين، ومنشأ حينئذ الإذن احتمال الإذن ومنشأ احتمال الشبهة المصداقية هو دعوى العارية. فلو تغلبنا على دعوى العارية بأصالة عدم العارية في البين يتنقح لنا حينئذ الموضوع قاعدة على اليد ويتنقح، ولو تنقح تعبدي في البين، لأنه أصل إحرازي الإصحاب وليس حينئذ الإصحاب من الأصول ليس لها لسان وليس حينئذ إحرازية في البين، ويتنقح أيضا موضوع قاعدة الإتلاف وقاعدة الاستفاء في البين. واضح؟ طيب، وجرى أيضا إلى جانبه استصحاب حينئذ عدم الإجراء، خلي يجرى حينئذ قيل الأصل، شو في مانع في البين؟ لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ في شيء، فلا يكون بينهما التعارض. وأما مسألة حديث التعارض، تعارض بين دليلين، الدليل اللي بده يكون له لسان في البين مثل الإطلاق، مثل العموم، مثل الظهور، أما الأصل ليس له، رغم إحرازية الأصل ليس له لسان، إذا بده يصير في تعارض بين دليل الأصل في هذا الطرف مع دليل الأصل مثلا بين لا تنقض يقين بالشك هنالك مع أصالة الحل، دليل أصالة الحل في هذا إذا بده يصير في تعارض، أما ابتداء فيما بين الأصلين لا يكون هنالك تعارض إلا التعارض بالعرض بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، مش بالعرض بملاك العلم الإجمالي اللي بيحصل تكاذب بينهما وتنافي بين مدلولي الدليلين مثل صلاة دليل صلاة الجمعة ودليل صلاة الظهر مع العلم الإجمالي بأنه لا يجب في اليوم الواحد إلا يعني ليس مكتوب عليه إلا خمس صلوات، مش مكتوب عليه ست صلوات في اليوم الواحد بما فيه يوم مثلا الجمعة في البحر، هذا محصل المطلب الذي نريد أن نشير له. فاستصحاب عدم العارية يجري حينئذ في البحر وينقح موضوع على اليد المثبت للضمان، وأصالة عدم العارية أيضا يجري في المقام، وينقح لدينا موضوع قاعدة الاستفاء وقاعدة الإتلاف في البحر، وهذا التنقيح تنقيح ولو تعبدي في البين باعتبار أن أصحابنا الأصول الإحرازية، ولا يكون معارضا باستصحاب عدم الإجارة حيث أن الدعوة في الواقع لا تخلو إما إجارة أو عارية حينئذ في البين، وذلك لنقطة حينئذ واضحة في المقام وهو أنه لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا واقع الأمر هاي، واقع الأمر هاي. ليه؟ لأنه مدعي العارية، مدعي العارية شو بده ينفي عن ذمته في البين، عن ذمته المصرف شو بده ينفي؟ أجرة شو المسمى، بده ينفي أجرة المسمى. مدعي الإجارة بده يثبت شو أجرة المسمى. نحن بقاعدة اليد التفتوا، هيدي صرت قايلها مرارا وتكرارا، قاعدة اليد لا بده شو تثبت لدينا أجرة المسمى ولا شيء، إذا بده تثبت ثبت أجرة المثل، وهيدي لا هو الأنكرة مدعي العارية ولا هو ادعاها حينئذ مدعي الإجارة في البين. وهم في إشكال رح يجي من كلام السيد الخوي أشرنا له بالأمس اللي هو بيعالج المشكلة على مستوى المانع في البين، قلنا فيه بس تتمته سوف تأتي إن شاء الله بما يرتبط في المعنى. هاي النقطة اللي بدي أكد عليها وأقولها لكم، وهو بعبارة أخرى نحن مش عنا إما إجارة أو عارية، إجارة ما ثبتتش فقط عن عارية، عارية ما ثبتتش فقط عن شو إجارة في البين، فساعتها هذا التنافي بين الاستصحابين مش لح يكون. ليه؟ لأنه لا يؤدي جريانهما إصحاب عدم العارية وعدم الإجارة إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وواقع الأمر حينئذ شو كذلك في البعيد. وأي تعارض آخر بين الأصول ما فيش عندنا نحن في البعيد. تعارض إذا بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص في القطع في المخالفة أو إلى ارتكازية المناقضة بين اهتمام المولى بغرضه اللزومي ورفع اليد عنه لمجرد اقتباسه بغرض مثلا ترخيصي فيه. هذه النكات اللي مضت والتي على أساسها منعنا من جريان الأصول حينئذ في مجموعة الطرفين. في أحد الطرفين بعينه ترجيح من وجه، وأحدهما المردد ما عندناش فرد مردد في قلبه، وفي أحدهما مشروطا بترك الآخر. هذه الشبهة التخييرية اللي ذكر المحقق العراقي التي مضت معنا من أصحاب مسلك العلي في وجه أصحاب مسلك الاقتضاء في البين، وتقدمت الأجوبة عليها بما لا مزيد عليه فليطالب في محل. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له، وهذا العب أكده التعارض بملاك بالعرض بملاك العلم الإجمالي بكذب أحد الخطابين، غير التعارض اللي نحكي بين الأصلين في باب العلم الإجمالي اللي هو اللي بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية في البحث. فحينئذ قاعدة على اليد الله يطولنا بعمرها، كذلك قاعدة الاستيفاء والإتلاف موجودة في البحث، يمكن التمسك بها والاستفادة منها، وقد تمسك بها السيد الحكيم قدس روحه. السيد الحكيم ناقش بقاعدة الاحترام، ناقش في المقتضي، وأن قاعدة الاحترام من رأس هي مختصة بالحرمة التكليفية، فلا تشمل الحرمة الوضعية، بس بقاعدة على اليد أو بقاعدة الاستفاء والإتلاف تمسك بها، ليقول أن من يدعي الإجارة يكون قوله موافق حينئذ للأصل، بمعنى قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف والاستفاء في البحث. طيب هذا ما يرتبط حينئذ بالنسبة للقاعدة الثانية، الدليل الثاني. هلأ هون قبل منطق اللي ما يكون بمثابة الدليل الثالث بحسب تعبير صاحب الجواهر في البين، أو بمثابة المؤيد والمرشد لهذا المطلب بحسب دعوة السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه اللي هي موثقة إسحاق بن عمار التي سوف نقف عليه. قبل أن ندخل في ذلك، هون في إشكال للسيد الخوي. هذا الإشكال هو عين ما تقدم بالأمس، بس بالأمس نحن جعلناه إشكال على مستوى حينئذ المانع في البيان، بس هو عمله إشكال سيال أخذ له أكثر من صفحة حينئذ في مستنده. كان حينئذ هذا الإشكال يتلخص في هذا المطلب. نحن في عنا ثلاث نكات للتضمين في البيان، يقول السيد الخوي، إما قاعدة الاحترام أو قاعدة على اليد وما يجري مجراها من قاعة الإتلاف والاستفاء في البيت، أو لا التضمين بملاك العقد، يعني التضمين بملاك الالتزام العقدي حينئذ في البيت. في عندنا هود ثلاث نكات للتضمين في البيت، وشيء من هذه النكات الثلاثة لا يرجع لي محصن وغير التأمن فيها. أما قاعدة الاحترام فلأنه أولا يناقش في المقتضي له، وهو أنه شو ما فيها إطلاق يشمل كلتا الحرمتين التكليفية والحرمة الوضعية، بل فقط مقصورة على الحرمة التكليفية فلا تشمل الحرمة الوضعية، وهذا هو نقاش السيد الحكيم. ثانيا لو سلمنا لأنها تشمل كلتا الحرمتين التكليفية والوضعية المقتضية للتضمين في البين، إلا أن هنالك مانع في البين. ما هو المانع؟ له الإذن، أنه قدر متفق عليه بين المالك والمتصرف أنه قد صدر منه الإذن، وهذا الإذن يسقط حينئذ هذه الحرمة المقتضية للضمان. هذا اللي قاله السيد الخوئي بالنسبة لقاعدة الاحترام، احترام مال المسلم، حرمة مال المسلم. قاعدة حينئذ على اليد، قاعدة على اليد، وهكذا بالنسبة لقاعدة الإتلاف وقاعدة الاستفاء في البين، قال إنه هذه ما إلا شربت بمطلب. ليه؟ لأنه هؤلاء القواعد شو بدهم يضمنوا؟ يقول السيد الخوئي هذه القواعد إنما تضمن، التفتوا، إنما تضمن بملاء الضمان الغرامة وضمان بأجرة المثل في البيع، وهذا خارج دعوة وخارج نطاق ما يدعيه المالك وما يدعيه المتصرف. المالك شو عم يدعي؟ عم يدعي الإجارة، يعني أجرة مسمى، ما عم يدعي حينئذ أجرة المثل، لا سيما إذا كانت أجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسمات في البيع، واضح. المتصرف شو عم يدعي؟ المتصرف يدعي العارية، يعني شو ما في عنا إجارة في البين، وبالتالي ما في اشتغال لذمته بأجرة المسمات في البين. فنحن واقعا أمام دعويين، أو فقل أمام مطلبين، مطلب إما أجرة مسمات وبالتالي ما في عنا أجرة مثل، لا سيما إذا كانت أجرة المثل أزم أجرة مسمات، أو في عنا شو؟ في عنا عارية وبالتالي في إذن وما في إجارة تشتغل به، ما في أجرة تشتغل به ذمة المتصرف كليا، لا أجرة مثل ولا أجرة مسماتي في البين. فحينئذ هذه أجرة المثل منين اجت في البين؟ واضح؟ يعني شيء خارج اختصاص الدعويين وخارج مفاد الخصومتين فيما بين المالك والمتصرف، ما يدعيه المالك وينفيه المتصرف، وما يدعيه المتصرف وينكره وينفيه حينئذ المالك في البين. وأما الضمان بميلاد حينئذ الالتزام العقدي هو الأجرة المثل، هذا أول كلام، إنه هذا عم يدعي المالك في البيت وينكره المستأجر بدعواه، ينكره المتصرف بدعواه حينئذ العارية في البيت. فإذا ما كان يعني عليه أن يأتي له بمؤونة إثبات في البيت، فنحن حينئذ إما أمام قاعدة الاحترام وهذه فيها مشكلة، إما في المقتضي أو في المانع لصدور الإذن، أو أمام قاعدة على اليد أو الإتلاف في البيع، والمشكلة فيها إن بدها تثبت لنا أجرة مثل، وأجرة المثل هيدي خارج اختصاص دعوى المالك الإجارة بتاعي الأجرة مسمات، وخلاف وخارج اختصاص دعوى المتصرف بأنه عاري وبالتالي ما في أجرة حينئذ، لا مسمات ولا أجرة مثل فيها. وإن كان لا التضمين في البين بملاك الالتزام العقدي، هذا أول كلام، هذا ما يدعيه المالك واضح، وينكره المتصرف بدعوى حينئذ العارية في البين واضح، وبالتالي بحاجة إلى ما لابد له من إثباته وعليه أن يقيم البينة حينئذ عليه في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ قاعدة على اليد وهكذا قاعدة الاستيفاء والإتلاف لا ترجع لمحصل. ليش؟ لأنه عم تفيد التضمين خارج اختصاص الدعويين وخارج اختصاص الخصومتين حينئذ في البين. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره. ونحن بالأمس اللي جعلنا الإشكال على مستوى المانع في البين سرقني من هذا الكريم اللي ذكره هون السيد الخوئي، بس هو ذكره فعلا هون السيد الخوئي بالنسبة لقاعدة على اليد ولقاعدة حينئذ الإتلاف والاستيفاء. وإن شئتم قلت قاعدة حرمة مال المسلم الكفاه والسيد الحكيم مؤونتها، قاعدة على اليد هو حاول أن يبرز حينئذ فيها نقطة أنه بدأ تثبت التضمين هو خارج اختصاص كل من دعوة حينئذ المالك الإجارة ودعوة المتصرف العارية في البين. إلا أن هذا الكلام الذي ذكره لا يرجع لمحصل لما سوف يأتي، مضافا إلى أنه مخالف لنفس تعليقته على متن العروة في البين. لا. كيف ذكروا فكرة خطرت على بيله في مجلس البحث فاسترسل حينئذ في الحديث عنها، وكان مخالف التعليق له على متن العروة له في البين أو كذا، سوف يأتي إن شاء الله. غنى الحمد لله.